بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. في الباب السابق بوب أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالآية، فقال: باب قول الله تبارك وتعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهنا أيضا ترجم لهذا الباب بالآية، وهي قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبب ترجمتي بهذه الآية هو ما يتضح مناسبة بين الآية وكتاب التوحيد، في أن هذه الآية تدل على عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي وأخذت السماء من ذلك رجفة ورعدة وخضعت الملائكة حتى إذا رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلعظمته سبحانه وتعالى ولكبريائه عز وجل إذا تكلم أخذت السماء رجفة ورعدة قوية شديدة، وأما الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون فإنهم يخضعون خضوعا عظيما جدا ويرهبون ربهم سبحانه وتعالى ويخافون الله عز وجل من فوقهم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى وكمال كبريائه عز وجل. إذا كان هذا من كلامه عز وجل إذا أراد أن يتكلم، فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر حصل هذا في السماوات وحصل هذا للملائكة، فما أعظم ربنا عز وجل وما أجله وما أعظم كبرياءه تبارك وتعالى. الرب العظيم الجليل العلي في كبريائه وعظمته، والذي بمقتضى هذا الكبرياء والعظمة خلق الخلق ودبر أمرهم وأحكم شؤونهم، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الذي لا ينازعه أحد ولا يقدر ولا يغلبه أحد ولا يقهر، الذي بهذا كله يشرك به ويجعل معه الإله الآخر. إن الذين يشركون بالله ما قدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما أشركوا، ولو عظموه حق تعظيمه ما سووا به أندادا وأوثانا وأصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن معبوداتها شيئا أو عابديها شيئا. رب إذا تكلم
حصل هذا كله، فكيف إذا انتقم؟ فكيف إذا قهر؟ فكيف إذا أخذ؟ فكيف إذا حاسب؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا أنزل ربكم، أو ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن السؤال، ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ لا نقول للباب لأنه ترجم بالآية أصلا، ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ الجواب مناسبته ظاهرة، إذ أراد أن يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه وعلوه وعزته وقهره مما أخاف الملائكة الذين هم من أعرف الخلق به، ومما أثر بهذه العظمة في السماء، في السماوات التي لا قلوب فيها. فإذا كان كذلك فإن مقتضى هذه العظمة أن يعبد سبحانه وتعالى وألا تصرف العبادة لغيره، إذ المعبود هو من تحقق فيه هذه الأوصاف: الغالب، القاهر، العزيز، العلي، الكبير، ولا أحد يملك هذه الصفات. وطالما أن أحد لا يملك هذه الصفات، إذا لا أحد ينبغي أن يكون معبودا. في الباب السابق قلنا لأنه لما تفرد بالخلق امتنع أن يجعل له الشريك، والند والمساوي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهنا إذا ثبت كبرياؤه وثبتت عظمته بهذا امتنع أن يكون أيضا له شريك أو ند. يبقى الشيخ محمد رحمه الله تعالى أعلى الله درجته وأسكنه فسيح جنات على هذا الفهم الثاقب الذي به دلل على التوحيد من جهات عديدة، وحذر من الشرك من جهات عديدة ومتنوعة، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى المستحق التوحيد وإفراده بالعباد بمقتضى تفرده بالخلق، هذا في اللقاء الماضي، وبمقتضى تفرده بالكبرياء والعظمة. شوف الملائكة يا أخوان، يعني الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقا عجيبا عظيما. قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي جعل فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وإن النبي رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق. بهذه العظمة في خلق الملائكة، إلا أنهم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر حصل ما سنراه في الحديث. فقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، دليل على انفراده سبحانه وتعالى بالعبودية لأنه انفرد بالعظمة والكبرياء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا تفسير للآية وهو بيان منه رحمه الله تعالى الشيخ محمد، إلى أن أفضل ما يفسر به القرآن السنة. فإذا جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به، لأنه لا أحد أفهم لكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضح النبي معنى الآية بقوله: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا له، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضوعا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان الصخر الأملس، فإذا وقعت عليه سلسلة من حديد وكذا كان لهذا صوت عظيم جدا يرهبه الإنسان إذا سمعه. فوقع هذا الكلام وقعه على قلوب الملائكة، وقعه على قلوب الملائكة مما يحدث من فزع كوقع السلسلة على الصفوان وما تحدثه من فزع. خلي بالك، كأنه سلسلة على صفوان، كأن كلام الله سبحانه وتعالى في تأثيره على قلوب الملائكة إذ يسمعونه كتأثير السلسلة على الصفوان لمن يسمعها. وليس هذا تشبيها لكلامه سبحانه وتعالى بصوت السلسلة، ليس هذا تشبيها لكلامه بصوت السلسلة على صفوان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أمال إيه ده؟ أمال التشبيه؟ التشبيه في الفزع، كما أن الإنسان كما يحصل الفزع بالسلسلة إذا وقعت على الصفوان يحصل الفزع بسماع كلامه سبحانه وتعالى، فيأخذ ذلك فزع شديد. طب واحد يقول الفزع دي زي ديت، نقول هذا من وجه التقريب، هذا من باب التقريب وليس من باب الحقيقة أيضا، وإلا فالفزع أعظم من هذا بما لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. لكن كأنه سلسلة على صفوان، هذا فيما نعلمه، وإلا حتى التشبيه في الفزع بينه التفاوت، فضلا أن يكون التشبيه في الصوت في كلام الباري سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الأمر عظيم، وعلى أن ربنا جليل عظيم إذا كان إذا تكلم بالأمر بالشأن حصل هذا، فما بالنا إذا انتقم الله سبحانه وتعالى من أحد، وإذا أخذ الله عز وجل أحدا وقرية كيف يكون؟ لهذا نظرنا إلى عظمته سبحانه وتعالى وكبريائه كيف كانت في الكون. انظروا إلى عاد، ما الذي جرى له، إلى ثمود ما الذي حصل له، إلى فرعون كل هذا منهم من فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهل امتنع أحد على الله؟ هل عز أحد على الله؟ صيحة خلاص انتهى، رجفة كل حاجة انتهت. وفي الأحزاب أرسل الله ريحا من يدفعها؟ عظمة عظمة كبرياء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا سلف قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، تنزه من هذا وصفه عن كل نقص وعيب. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، تفسيره هذا تفسير لقول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم وخلي ورفع وأزيل عنهم الفزع، حينئذ قال بعضهم لبعض، قالوا يعني بعضهم لبعض ماذا أنزل ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي علو الذات وعلو الصفات. علو الذات فهو سبحانه وتعالى على عرش بذاته، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهو عالم بذاته سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله، ومستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه استواء البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، فلم يخالف خلقه، ليست السماء تحيط به أبدا. أأمنتم من في السماء؟ ليس السماء تحيط به، وليس العرش يحدق به، وليس هو محتاج إلى العرش، فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه الكبير، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض، وإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحديدة في فلاة، فما هو كبير. لهذا كان التكبير من أعظم الذكر، ويتناسب التكبير دائما مع ما شأنه عظيم. إذا تعجبت من شيء الله أكبر، إذا سافرت فكنت في الطريق فصعدت مرتفعا قلت الله أكبر، وإذا نزلت واديا قلت سبحان الله، وكأنك تتذكر كبرياءه سبحانه، فإذا علوت تقول الله أكبر، وهذا تقولها بصدق فعلا، بصدق بصدق، إلى حد ما إذا سافرت في الطائرة وقد جلست بجوار الشباك، وكلما علت بك الطائرة كلما صغرت نفسك وشعرت بفقرك وإفلاسك، أروح فين بقى؟ أنا فين؟ تنظر إلى كون فسيح، فسيح، كون فسيح، ثم شيئا فشيئا تعلو السحاب وترى كونا لا نهاية له، وأنت في هذا الكون نقطة كبيرة، ده أنت نقطة، ما نقول نقطة يبقى النقطة كبيرة جدا، ده أنت ولا شيء في هذا الكون الفسيح. فمن الذي نظمه؟ ومن الذي أتقنه؟ حينئذ تقول الله أكبر وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نزلت شيئا فشيئا نزهت الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فإذا هبطت سبحت، وإذا علوت كبرت، وإذا أذنت كبرت، وإذا دخلت في الصلاة كبرت، فالله أكبر من كل شيء. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا. يسمعه مسترق السمع من الإيه؟ من الجن. يبقى فيه من يستمع، من يستمع كلام الملائكة بالأمر، وإلا فالله حين يوحي بالأمر إلى جبريل كما سيأتي فإن جبريل الذي يسمع، ولكن حين تتكلم الملائكة بهذا فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع مستعدون هكذا بعضهم فوق بعض، يجلسون هكذا فوق ذا فوق ذا وهكذا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد لو شر رصده. هل هذا دليل على انعدام السمع أو على قلته؟ تفسره السنة على قلته، وإلى الشهاب يتبع من استرق السمع، ولكنه قد يبلغ لمن تحت، ومن تحت يبلغ لمن تحته، فلا يدركه الشهاد طبعا بإذن الله ابتلاء من الله وحده لا إله. يعني الله عجز إن هو يرسل شهابا يحرق من استرق؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر هذا ويشاء هذا، فيسمع مسترق السمع الكلمة فينقلها إلى غيره حتى يصل بها للساحر ابتلاء واختبار. وإلى ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يحرقهم، على أن يقول كونوا ترابا فيكونون، ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده. محسن واحد يفكر أن الجن ده ما حدش قادر عليه، الجن ده ممكن يسرق ويروح ويعمل، لا، يسرق السمع وكذا ولا يقدر عليه أحد أبدا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة. كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى، حتى في إضرارهم لبني آدم بالسحر وكذا، قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيسمعها مسترقو السمع، فدل هذا على أن السمع، على أن الجن يسترق السمع، وأن هذا قل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن قد يوجد. يبقى انقضاض هذا الشهاب، هذا لحرق جنين استمع، قد يدركه وقد لا يدركه بإذن الله سبحانه وتعالى. ودل هذا على أن الجن أيضا يختلفون في قدراتهم عن الإنس، فالإنس معروف إحنا لا يمكن نصعد في السماء وكذا في الجو إلا بطائرة، إنما الجن مش محتاج طيران ولا حاجة، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات ليست عند الإيه، ليست عند الإنس، يروح يطير هنا يجي هنا يعمل كذا، يفعل أشياء ليست في مقدور الإيه، ليست في مقدور الإنس. وهذا أيضا بيان إلى أن الكواكب والنجوم إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لأمور وردت بها النصوص. واحد، خلق الله تبارك وتعالى زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. اثنين، خلق الله سبحانه وتعالى وجعله رجوما للشياطين يرجم بها مسترق السماء. ثلاث، جعلها الله سبحانه وتعالى علامات يهتدي بها الناس في سيرهم. ده الوجه المشروع، يبقى جعلها علامات يهتدي بها الناس، جعلها زينة للسماء، جعلها الله سبحانه وتعالى شهبا يحرق بها مسترقي السمع ممن شاء الله عز وجل أن يحرقه. فمن ابتغى في النجوم غير ذلك فقد ضل. ايه بقى غير ذلك؟ إننا نأخذ النجوم وترجم بها الحوادث الأرضية، فلان يحصل له كذا عشان نجمه كذا، واربط بين هذا وذاك، حصل هذا الفقر والجد نتيجة النجم الفلاني لما كذا إلى غير ذلك، هذا لا تأثير له أبدا. ولهذا سبق أن ذكرنا لكم بأن علم النجوم على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير الذي نعرف به مثلا المواقيت، ونعرف به سير القمر والشمس، وهذا هذا لا إشكال فيه، هذا علم بما جعل الله سبحانه وتعالى في الكون سننا. وفي علم بقى تأثير، وهو الربط بين الحوادث الأرضية وبين الايه وبين النجوم، وهذا يستعمله السحرة والمنجمون والعرافون والكهان. طيب، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يسمع الكلمة يلقيها من تحته، واللي من تحته يلقيها من تحته، وهكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن اللي هو بقى الشيطان الأخير، ما هو ده دخل في سلسلة الشياطين. فهذه الشياطين تتلقى، وده يعطي لهذا وده يعطي لهذا، حتى يصلون إلى الشيطان الذي به يقع إضلال بني آدم، لأن الجن مش هيتعامل معانا، الجن مش هيبلغنا، مش هيكلمنا. ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل الجن سلطانا على هذا. يبقى أنت قاعد مع واحد مثلا وكذا، تفاجأ إن اللي كان معاك اللي مصاحبك بقاله 10 سنين ده كان جني، تفاجأ المرأة اللي أنت كنت متزوجها بعد ما ولدت لك عيالين ثلاثة اتضح إنك الجنية، ما جعل الله لهم هذا السلطان، مع إنه قد يحصل بعض الأوقات، لكن لحظات زي أبو هريرة كده لما ظهر له الجني لما أراد أن يأخذ إيه من مال من تمر الصدقة، قد يحصل هذا. ومثل الجني لما تشكل في سورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم، هذا لحظات، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسلطهم علينا تسليطا تمتنع معه الحياة على وفق الاستقرار. لكن هؤلاء الجن وهؤلاء الشياطين سخروا شياطين من نوع آخر، شياطين الإنس، ممن ضعفت نفوسهم فخرق الشيطان إليها وسلك إليها سبلا متنوعة فكفروا، وكفر الخلق بهم ممن اعتقد فيهم. أولا دول إنما يجيبهم الشيطان إلى ما يريدون ليحصل بهم نوع استمتاع إلا بعد الكفر بالله عز وجل. أي شيطان من دول من شياطين الإنس كافر، كافر. ليه؟ لأنه إنما يقدم موجبات الكفر حتى يستجيب له الشيطان. الشيطان عاوز إيه؟ الشيطان عايز فلوس ولا عايز كذا ولا عايز ده يعرف الناس عليه ولا أي حاجة، إنما الشيطان يريد إضلال بني آدم، يريد أن يعم الكفر والشرك في بني آدم. يبقى عن طريق مين؟ عن طريق هذا اللي اسمه محمد وعلي وإبراهيم وكذا، فيأمره بالكفر، يسجد له يسجد، يمزق المصحف يمزق المصحف، يتبول عليه يتبول على المصحف، إلى غير ذلك، يسب الدين يسب الدين، كل شيء يطلبه منه جائز. خلاص قول له بقى البس العمة وهات شوية بخور وقعد بقى تمتم وقول أنا بعالج بالقرآن، فيش إشكال، تقرأ شوية قرآن خفاف كده، ثم بعد ذلك يأتي الإيه؟ هذا الضلال. تعرف الساحر بإيه؟ بهذا. علامات كثيرة بها تعرف السحر. أول شيء أن ليس الرجل سنة، ولهذا مثلا بعض الإخوة يقول لك أو بعض النساء يقول لك أنا مثلا قال الشيخ يقرأ، طيب الشيخ ده إيه؟ أتقول ده شيخ، شيخ يعني شيخ بيقرأ قرآن، أي وصفه إيه؟ يعني ملتحي مقصر ثوبة، واضح عليه سمت السنة، يقرأ القرآن بصوت عالي مرتفع، إنما ده لا. إيه طلباته بقى؟ والله أمور يندى لها الجبين يا أخوان. مثلا قد يطلب الساحر، هذا حصل بعض الناس ذكر لي، يوم الساحر يدخل البيت يجيب المرء يرسبونه معاه بس عشان يعني، وبعدين لازم أكتب. طب تكتب فين؟ على الورق الأحمر بتاعك؟ لا، دقة دي الكشوفات الطريقة، الورق الأحمر ده والحجيبة والكلام ده حاجات ايه اللي هي الطريقة دي اللي قدام الناس دي يعني، لكن لا دي بقى كشوفات خاصة، يكتب على أجزاء من جسمها ليطلع على عورتها. وطبعا النساء ما عندهمش إشكالية، طالما أنها تخلف وجوزها مش هيطلقها خلاص، طالما أنها مثلا هتشفى خلاص، لأن النفوس دي ضعيفة. وقد يحصل من ذلك جرائم عديدة ومتنوعة من الزنا والفجور والعياذ بالله، وقد يحصل اختلاط أنساب. أعلم ساحرا بلا مبالغة، أعلم ساحرا في منطقة كانت تأتيه المرأة لا تنجب، فماذا يصنع؟ عنده طاقم من الرجال يغلق الغرفة، الغرفة مظلمة، اشتغل بقى بالجماعة اللي هو الزردة الرق والحاجات دية والزمر والطبل وكذا، وبعد ذلك يقع ممارسة الرذيلة والفحشة. طبعا المرأة ممكن تقول لك ايه يعني، انا هقول له جوزها يبقى مش عارف كذا كذا الى اخره، او يلا المهم انه يجي ولده خلاص. وقد يحصل هذا، وبعضهم قد يأتي بمني رجل يحتفظ به في شيء من صوف أو كذا ويجعله في رحم المرأة. كذلك أشياء كثيرة جدا، لو تعدد هذه الأشياء ستجد انتهاك أعراض بخلاف الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فكل هذا من علامات أنهم صحر، لكن الأخ يروح بقى يقول والله أنا بكتب على أجزاء أبدا ولا يرى، ولا في حاجة اسمها أن الأخ هيضع يده مثلا على رأسها، يضع يده على كتفها، يضع يده على بدنها، أبدا. اقرأ من بعيد. إيه يعني توصل كهرباء يعني ولا إيه؟ لا، ارفع إيدك، مش حاجة اسمها حط إيدك، لا ارفع إيدك واقرأ بجوارها وامرها بالحجاب الشرعي ويكون معها محرم كده. هو ده الأخ لا يعارك معها محرم محجب الحجاب الشرعي لا ينظر إليها، يقول لك أنا عايز بس أشوف عينيها أصلا مش عارف لو إيه بيعمل إيه، وعايز أشوف وشها أصلا ممكن تتغير، أصلا أنا بعرف علامتهم، أصلا أنا بعرف الكلام ده كله من المبالغات، من المبالغات. لكن قد مثلا يحصل أن تحضر الحالة تتكشف المرأة من غير قصد فيغطيها وليها أو كذا. المهم أن يعلم الأخ المعالج أن هذا الأمر على خلاف الأصل، وأن ده للحاجة، وأن هذا إيه للحاجة. وأنا أقول بالمناسبة ما في حاجة اسمها تخصصات، يعني مثلا نروح لأخ متخصص كل حالة عنده، كل حالة عنده، لا، نحن أولا نأمر الحالة التي عندها صرع أو كذا نأمرها بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت تقرأ بقراءة سورة البقرة والأذكار والحرص على الوضوء والنوم على الوضوء وغير ذلك من هذه الأشياء هي اللي تعالج نفسها، مش محتاجة يعني أخ فيش تخصصات ولا حاجة. لكن قد يرجى دعاء الرجل الصالح أو كذا ماشي، لكن المسألة عايزة خبرة ولا كذا، هو حد خبير بالجن يعني تخصص جن مثلا، شايف زي بعض الإخوة مثلا تروح يقول والله ده كان عليها 110 من الجن، ليه انت يعني وقفت بكشف تأيد اللي يفوت عليك تأيده، هو واحد العملية احنا ليه رقم 70 85 100، قال لا ده أرسل دلوقتي جاء وفود لنا دلوقتي، ده جاء وفود دلوقتي مكون من 300 جن. ياه 300 جن، اه طيب عبارة عن ايه؟ والله ناس حوالي 37 لابسين اسود وحوالي 57 لابسين مش عارف ايه، والاخ شعنن قاعد بقى مفكر ان هو دلوقتي بقى ايه. هذا كله هو واحد بس، هو واحد. انا طلعت خلاص، اطلع اقول اشهد ان لا اله الا الله، خلاص خلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. شويه جه انت جئت ليه؟ ده مش انا. امال انت مين؟ ده انا يعقوب. وايوب راح فين؟ ايوب مش، ويعقوب جه، واسحاق، وكل هؤلاء كل ده ضحك. ولهذا لا تحاور ولا تكثر، مسألة مش مسألة خبرة، على طول عالج، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الرقية الشرعية، اقرأ البقرة، اقرأ كذا، توكل على الله. ولا داعي لتكثير إلا إذا كان شيء أحيانا تحتاج إلى دعوة الإسلام، تحذير من الظلم إلى غير ذلك لا بأس، يعني بقدر الحاجة. لكن غير هذا لا، فيش أخ لا متخصص ولا كذا، كل أخ يصح الرزق إن شاء الله طالما أنه على التوحيد وعلى السنة. فيبقى يحذر من هذا حذرا شديدا، نعم، إلا للحاجة بس، يعلم الإسلام بس كذا إلى آخره. لأن الجن الأصل فيه أنه بيكذب، وأنا لا أستطيع الاطلاع على حقيقة، يعني لك أنا مسلم وأنا جاي عشان أمنعها من الجن، الجن عاوز كذا وأنا بمنعها، يعني ده صمام أمان. أنت أصلا لو جن مسلم طاقي من إخواننا الصالحين من الجن ما دخلت بدنها، إزاي تستحيل هذا الحرام؟ ما يجوز. فيحصل يعني استدراك من هذا كثير جدا. ده ناهيك عن أنه قد يستعين إخوة بالجن في هذا، ويبقى معاه مثلا عنتر او معاه كذا، وعنتر يكتف الحاله يقول له الحاله دي فيها كذا ودي كذا. هذا استمتاع. الجن المسلم ما يغرر باخيه المسلم، وان اعانه بفي غير علم، لانه يخشى عليه الفتنه. ده الجن المسلم الصالح زيك بالضبط، انت رجل صالح فتخشى الايه؟ الفتنه، ماشي، تخشى الوقوع في الفتنه وتوقع مسلما في فتنه، تخشى هذا وتحذره. كذلك الجن المسلم واعي، فيه مشايخ، فيه طلاب علم، فيه نفس التقسيم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا التوسع لا غير مرضي، غير مرضي إلا في حالات تكون ضيقة جدا. فالشاهد إن لابد أن نعرف الناس العلامات التي يحصل بها الفرق بين الساحر وبين المعالج بالقرآن والسنة علاجا علاجا شرعيا. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. جت له الكلمة، كلمة الحق. طبعا لو أدى كلمة الحق بس مش نفع، عايز يحط معاه ما هو منهج بقى، ما هو منهج، هو يريد الإضلال، مش عايز يعرف الناس ان يحصل كده، لا لا، فيضع معها 100 كذبة. لما يحصل كلمة الحق دي تصدق، يبقى سيصدق الناس معها كام؟ 100 كذبة. يبقى هذا من باب الاستدراج، وحصل به الاستدراج. عشان كده النهارده انت اول ما بتروح مثلا للساحر من دول، اول ما تدخل عليه يقول لك تعالى يا محمد ابراهيم، قال وده عرف اسم ازاي؟ هذا كله استدراج. تعالى انت جاي لي طبعا فلوسك راحه، والناس قالك روح للشيخ فلان، وانت كنت بتقول لا وكذا وعديته، وانتوا جايين في الطريق على بنزينه ومونتوا منها. لا 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 لا، ايه ده؟ ده خطير جدا. وبالتالي اللي هيقول لك عليه هتنفذه. ارنب اسود، حمامه من غير اشاره، كلب وتذبحه، ان شاء الله تاكله حتى، ما فيش اشكال. طالما ان انت عرف اسمك واسم امك وانت جاي ليه وحصل كده، خلاص. والواجب عليك انك اذا سمعت يقول هذا ان تقول له: انت الكذاب، انت الدجال، ازاي؟ والله ما زدت فيك الا يقينا. تقول هكذا، مفترض كده. لكن الاخ مش هيقول لك هذا الامر، مش هيقول لك انت تعالى الاخ المعالج لك شرعي او كذا. ولهذا احنا ما عندناش حاجه اسمها الحاجه ضايعه فين. اخ بيعالج احسن، ممكن يبقى فيها تخصصات بره. اخ بيعالج عن طريق الجن المسلم بقى يقول لك الحاجه الضايعه فين، مش حاجه اسمها الحاجه الضايعه فين، انت لا تعلمها، مش حاجه اسمها ضايعه. النبي صلى الله عليه وسلم ضاع عقد عائشة وهو تحت البعير ليلة كاملة، ما يعرف النبي انه تحت البعير، حتى اذا اصبح الصحابة فبتعثوا البعير واقاموه، اذا بالعقد تحت، النبي نفسه ما يعرفش العقد فين. يبقى انت تعرف الفلوس اللي راحت فين ولا جاي منين، كل هذا استدراج. وقد ياتي الشيطان بمال يضعه في المكان الفلاني ويقول لك قول له المال في المكان الفلاني، كل هذا ليربط الناس بك. وهذا هو نوع الاستمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلنا، ده نوع الاستمتاع. الجني يستمتع به، اذ به يحصل الاضلال، وهو يستمتع بالجني اذ يحصل به حصول مآربه. طب قد يقول قائل: بس من العلامات الظاهرة عدم اخذان الفلوس، يعني فلان ما بياخدش فلوس يا شيخ، ده لو ساحر ودجال كان حرص على فلوس. لا، ما مش كل حاجة فلوس، مش كل حاجة دي اوامر جياله، ما تاخدش فلوس يعني ما تاخدش فلوس. ثم ان هؤلاء الصحرة اصبحوا بعد ذلك عبيدا، يعني ما يملك الرجوع، يقولوا هنعمل فيك وهنسوي، فيرهبونه ويخيفونه. نعم. فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ده قال لنا يوم كذا كذا، ده الرجل ده كان صادق، يبقى نصدقه في 100 كذبة. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، التي سمعت من من السماء. فالشيء في الحديث هو بيان عظمته سبحانه وتعالى في سماع الملائكة وما يحصل لهم لكلام الرب سبحانه وتعالى. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، أي بالشأن، تكلم بالوحي. إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. السماوات هتنعربها إيه؟ ها؟ فاعل؟ أخذت السماوات رجفة، ولا السماوات رجفة مفعول بمقدر، السماوات مفعول بمقدر منصوب علامة نصبه الكسر، ورجفة فاعل. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. هذا شك من الراوي. السماوات على عظمتها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رجفة أو رعدة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. شبه كم عظمة ربنا سبحانه وتعالى. هذه الملائكة كم الملائكة يا أخوان، خلقهم عددهم صفاتهم، ومع ذلك إذا تكلم الله سبحانه وتعالى أخذت السماوات السبع رجفة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا لما يسمعوا كلام الله، فيكون أول من يرفع رأسه يعني ومعهم الذي له 600 جناح معه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. حينئذ بقى يقع إيه؟ يقع استراق السمع. طيب في هذا الباب مسائل. طبعا الباب ده معقود للآية الواحدة لبيان عظمة وكبرياء الله من أدلة التوحيد هذه الآية، لأن الملائكة على عظمتهم إذا كانوا لسماع كلامه سبحانه وتعالى يحصل منهم ذلك، دل هذا على كمال عظمته وكبريائه، ومن كان هكذا استحق العبودية ولا يستحقها غيره. في مسائل الأولى تفسير الآية لتعرف المراد، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا وما لهم فيهما من ضرير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إما أن يريد الشيخ محمد الآية نفسها حتى إذا فزع، وهذا إبطال للشرك لأن الملائكة تعلق بها إيه جنس من العرب عبد الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، كيف تعبدون الملائكة وحالهم هكذا أنهم إذا سمعوا كلام الباري سبحانه وتعالى حصل لهم هذا الفزع، فكيف تعبدونهم لو كانوا آلهة ما حصل ذلك. فبهذا إبطال الشرك من هذه الآية. وقد يراد الآيات من أولها التي قرأناها لأنها تقطع عروق الشرك من جهة، ألا وهي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أبطل الانتفاع بهؤلاء الشركاء الأنداد من أوجه. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا فين؟ لا يملكون مثقال ذرة، يبقى نفع عنهم إيه؟ الملك، ما يملكون شيئا لا كبير ولا صغير. لو كانوا يملكون ادعوهم سيجيبونكم في حدود ايه ما يمتلكون. طيب وبعدين ولا تروا من ذلك وما لهم فيهما من شرك، يمكن ما يملكوش بس شركاء، لا ليسوا شركاء ولا شريك، هذا من ذلك شريك. وما له منهم يمكن لا يملك وليس شريكا لكن قد يكون معاونا، قد يستعين الله سبحانه وتعالى به، فيبقى تدعوه لأنه ظهير ومعاون لله، ولكن لا وما له منهم ظهير. طيب يمكن لا يملك وليس شريكا ولا ظهيرا لكن قد يشفع من غير إذن الله، فمن استشفع به شفع له من غير رجوع إلى الله، قال لك لا ولا حتى الشفاعة ولا يشفع عنده إلا لمن أذن إيه؟ يبقى ما الذي يبقى متعلق يتعلق به الناس؟ الملك مفيش، الشراكة مفيش، المعاونة مفيش، الشفاعة مفيش. اضرب كده فروضا بعقلك ممكن يكون ايه؟ يعني احنا هؤلاء يتعلقون بهذه الانداد والاصنام ليه؟ عقلا انا اتعلق به اما لانه يملك او شريك او معاون او يشفع. غير الاربعة دي ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون التعلق ايه؟ ولا شيء، ولا شيء. ولهذا هذه الآية هي التي قطعت عروق الشرك من القلب، بمعنى أنه لم يبقى متمسك بهذه الأنداد والأصنام، لم يبقى متمسك بدليل على جواز ذلك. يعني أنت اللي واقف قدام البدوي أو قدام قبر بناء هذه القبور، أنت اللي واقف هناك واقف ليه؟ سؤال. واقف ليه؟ أنت ماذا تطلب من بدوي؟ ماذا تطلب من الدسوقي؟ خليك بتاعنا احنا، بلاش بتاعكم انتوا، احنا ماشيين على البدو، على البدو خلوها عندنا بقى. كفر الشيخ دسوقي، احنا واقفين عند الدسوقي. الواقف عند الدسوقي ده واقف ليه؟ قول له لو سمحت يا اخ انت واقف ليه؟ انت عاوز ايه؟ عاوز من الدسوقي ده ايه؟ عاوز منه ايه؟ عاوز منه ايه؟ انت جاي تطلب منه عشان هو ايه؟ هو له توصيف واحد بس، ميت. وطالما ان ميت، ميت لا يملك شيء، ميت. طيب واقف انت ليه بقى؟ هيجيبك؟ هيلبي طلبك؟ هيشفع لك عند الله؟ هيفرج كربك؟ هيزيل همك؟ هيجوز لك البيت؟ انت واقف ليه؟ والله حاجة عجيبة يا اخوان. طب واحد يفترض كده انت واقف ليه؟ يعني يقول حتى على ألسنتهم انت واقف تعمل ايه؟ واحد بقى يقول كده حاجة، ها؟ بيقولوا هم احياء. طب فرضنا هم احياء، انا هقف قدامك، انت حي ولا ميت؟ حي. حي اهو، ها؟ جوز لي بنت. ما انا حي، انا عايز من غير مساعدة مالية ولا حاجة، انا عايز بنت تتجوز، انا عايز زوجتي رب تشفى، اشفيلي زوجتي، اغنيلي ابني، فك كرب اهو، انت حي قدامي اهو وانا بكلمك اهو. يبقى هذا تعلق باطل، يظنون انهم احياء. طب بلاش الظن انهم احياء وهم ليسوا احياء، لان الله قال اموات غير احياء. دي مصيبه، لانه يعتقد ان هذه حياه تقتضي التفاعل وكذا بتكذيب بالقران. لكن حتى الحي نفسه اذا طلبت منه ما لا يقدر عليه يكون هذا ايه؟ شركا اكبر. انما اطلب منه جوز لي بنتي بالقسط، جزاك الله خير، هات لها عزالها وبتاع وكلام من ده بالقسط، ماشي تقدر عليه، ماشي. لكن اشفي لي زوجتي، لا ما ينفعش. هات فلوس اكشف على زوجتي، ينفع. ساعدني في علاج زوجتي، ينفع. ابني مهموم وكذا، ادعي له ان ربنا يفرج عنه، ينفع. انا عاوزك تزيل كرب ابني، ما ينفعش. الشركة اكبر حتى الحي. فانا عايز اعرف الملايين على مر العصور اللي واقفه عند الدسوقي دي بتعمل ايه؟ ابي العينين ده ولا غيره؟ ابو العينين ولا واحد ثاني واقفين عنده قطب من الأقطاب، واقفين عنده تعملوا ايه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا حتى لو سمع البصر، كما مر معنا في الآية في الباب السابق. فإذا هذا فيه قطع، إنما لو أخبرني الله إن هذا يملك فمقتضى ما يملك بقول له اديني بقى من ملكك. طب شريك خلاص له، ما هو مقتضى الشراكه يديني. طيب معاون وظهير، بمقتضى ذلك هقول له اعمل لي بقى، ده انت معاون لله، أو يشفع بدون إذن الله هطلب منه الشفاعة. لكن كل هذا باطل، ولو ادعى أحد أن هذا يملك الشفاعة من دون الله فقد كذب بالقرآن. عشان كده أما نقول ادعي لي ربك مش هينفع، لأن هو دي شفاعة وما هو لا يملك الشفاعة إلا بإذنه. وطالما اللي يملك الشفاعة إلا بإذنه مش عرفنا بقى أن الله شفع هيأذن له؟ ده لو افترضنا. طيب يبقى ما فيه من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرات الشرك من القلب. طيب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، عاوز يقول إيه؟ تفسير القوي قالوا الحق وهو العلي الكبير. طبعا وهو العلي الكبير واضح ان قد يتزع الدلالة من وهو العلي الكبير، لانه ده اصل وضع الباب بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه وكبريائه، وان هذا مقتضى لتوحيده سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا الحق قد ينتزع منه ان الله سبحانه وتعالى يقول الحق وقوله الحق، وأن العبد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه ورغبته ورهبته من حق ورد به النص وليس من أي شيء، فتخاف من الجن خوف سر، هذا شرك لا يجوز، ليس هذا الخوف حقا. تخاف من الأولياء أن يضروك بشيء، أنا واحد يقول مثلا شيخ ما عادش تتكلم في الدسوق بتاع حسن ممكن يكتفوك مثلا، خد بالك هذا لا، ليس هذا بحق. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، ماذا قال ربكم؟ سبب السؤال إيه؟ ها؟ الخوف الشديد، ماذا قال ربكم؟ خد بالك زي ما كنت طالع مثلا من عند مباحث ولا من عند قالوا ايه سألوا في ايه، وزي ما كنت مثلا انت عندك امتحان ولا كذا، واحد اختبر قبلك زي الجماعة اللي بيسافر السعودية بقى والدول الخليج ويعملوا مقابلات شخصية، سألك ايه قال لك ايه، خد بالك. فهذا من شدة الخوف. الخامسة ان جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قالوا كذا وكذا، أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قالت كذا وكذا، أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، بمفردات بقى الأمر، يعني قالوا حق هذا في الجملة وبعدين قال كذا وكذا، هذا مفردات الأمر، لأن الكلمة اللي يفترقها الجنية هي ايه؟ الحق، لا قالوا الحق بس، في اكيد مفردات ايه كلام حتى ان الجني يفترق، لهذا قال كذا وكذا. الثالثة ذكر ان اول من يرفع رأسه جبريل، عاوز الشيخ محمد يقول ايه؟ ده فضل جبريل، دي الفايدة الظاهرة. الفايدة بقى الوهابية، الفائدة الوهابية ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، عايزين الفائدة الوهابية. تمام أحسنت، مع عظم خلق جبريل إلا أنه معه، فلا تظن أن جبريل الذي هو يتكلم بعد ذلك قال الحق وبالمفرد وكذا إن هذا مستثنى، وإنما يأخذه مثل ما يأخذ الملائكة على كثرة بقى ما سمع جبريل من الباري سبحانه وتعالى. شوف جبريل بالنزل بالوحي كم مرة، ومع ذلك على كثرة هذا إلا أنه عليه السلام تأخذه الرجفة، دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى كبرياء. نعم إيه؟ لم يستطع أن يخون رسالة، هذا من فوائده، لكن يعني المعنى اللي في الباب قد لا يظهر فيه هذا بجلي، ولا ممكن عادي تقول كثير. نعم طيب السابعة أنه يقول ممكن تقول أنت كمان هذا فيه بيان عداوة اليهود والنصارى لجبريل. ليه جبريل بالذات؟ لأنه ما يقول إلا الحق، لأنه ينزل بالوحي وبالتالي ينزل بالحق. فلما كان هؤلاء مبغضين الحق، منطوية قلوبهم على بغض الحق، كانوا يبغضون أتباع الحق وأنصار الحق. السابعة أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. عاوز يقول إيه شيخ محمد؟ شيخ محمد ده سبحان الله، سبحان من وهب يا إخوان تدقيقا ودقة في فهم التوحيد. عجيب الكلام ده، ما تقرأوش لشيخ الإسلام ولا لأحمد بن حنبل. على أن أحمد وشيخ الإسلام في فضلهم يفوقون شيخ الإسلام محمد الوهاب أضعافا مضاعفة. سيفهم واحد إن إحنا يعني المسألة يعني صحت معانا، لا، لكن كما نقول، كما كان البعض يقول إيه، كم ترك الأول، ما ترك الأول والآخر شيئا، لكن نقول كم ترك الأول والآخر، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني الكلام اللي قاله الشيخ محمد في هذا الكتاب، كتاب التوحيد بالمسائل والتبويب وكذا، فين؟ أنتم طلبة علم أهو، فين الكتاب اللي زي هذا في توحيد الألوهية؟ شيخ الإسلام كم ألف؟ ما يقول عنه ابن القيم كان يكتب في اليوم ما ينسخه النسخ في أسبوع. فين الكلام ده عند ابن عقيل اللي أحد مؤلفاته 800 مجلدا؟ فين الكلام ده؟ سبحان من أعصر. لهذا يعني فوائده واستنباطاته ومسائله غاية في الدقة، غاية في الدقة. يقول السابع أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. عاوز يقول إيه؟ ها؟ لم يعد غيبا. لم يعد غيبا إزاي؟ لأنه يقول لأهل السماوات جبريل كلهم لأنهم يسألون. يعني أخوكم بيقول هذا معناه أنه إيه؟ أن لم يعد الأمر غيبا وبالتالي ممكن يسترقه الجني. لا، مش دي اللي احنا عاوزينه. ها؟ أيوة أحسنت. أنا مما يدل على عظم الفزع أن أهل السماوات كلهم يسألون، وأن جبريل يقول لهم جميعا لأنهم جميعا يسألونه. يعني بقى ما نقول مثلا أهل السماوات مش معناه غالب أهل السماوات، ولكن كل هؤلاء. وإذا كان جبريل لم يستثنى فمن باب أولى من دون جبريل. يبقى الفزع هذا فزع عام. فإذا كان أهل السماوات على عظمهم في وصفهم وعددهم يحصل لهم ذلك، نعم، فكيف يعبدون من دون الله؟ كيف يعبدون؟ وجعلوا الملائكة الذين هم قال إيه، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا في خلق الملائكة. لا، في قول الشيخ محمد في القواعد الأربع في القاعدة الثالثة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ناس متفرقين في عبادة، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. فمن العرب من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأوثان والأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الصالحين والأنبياء. نعم. ها؟ نعم أحسنت. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، ماشي. التاسعة تسعه ارتجاف السماوات لكلام الله. طب هذا فيه بيان ايه؟ يعني الملائكة طيب ماشي بيعقلون بيسمعون يبصرون عباد مكرمون كذا، طيب السماوات اللي جمال ومع ذلك يأخذها هذا الأمر. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. طب نستفيد إيه هذا التنصيص؟ أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. هنا بقى تأتي الفائدة لنا عبد الرحمن، إن هذا ليس قول شياطين وليس قول بشر وليس قول كذا، وإنما جبريل الروح الأمين نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي، لا شيطان ولا أحد آخر ولا ممكن أحد يسرق الوحي، وهذا الكلام من جبريل، ولكن الواسطة مأمونة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. قال ذكر استراق الشياطين، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، وأن في ذلك إيه؟ بيان لكشف هذا المخطط الرهيب الذي يقوم بالتعاون فيه شياطين الإنس والجن على إضلال بني آدم. ده شيخ قال لي، ده شيخ عرفني، ده قال كذا وحصل. فهذا مخطط لابد أن تنتبه إليه. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، صفة ركوب بعضهم بعضا كما جاء في حديث سفيان، يعني هكذا حرف بعضه ايه على بعض، صفة ركوب بعضهم بعضا. طب صفة الركوب ديت يعني الشيخ محمد العجل مثلا ان له صفة ركوب كذا، تالي الشيخ يعني الفائدة الوهابية اعمق من كده، يعني اظن ان الشيخ محمد مش عايز يقول صفة الركوب انها كده، عاوز يقول ايه ما هو صفة الركوب ديت؟ حرص الشياطين وكثرة الشياطين في إرادة إخواء بني آدم، وإن مثلا حرب ضروس، يعني مثلا مش بقى مش أمريكا مش عارف تعمل إيه، ولا إسرائيل بتعزف إخواننا، ولا الشيشان، ولا ده مسألة أوسع من كده. بل يغامرون بأرواحهم. تمام أحسنت. أيوة أنت بقيت نص وهابي يا محسن دلوقتي كده، بقيت نص وهابي خلاص. تمام أحسنت. بل يغامرون، شوف بقى الفائدة، أنا عاوز بقى الحس الوهابي دي. زي أخ بيقول مثلا كتاب كذا ما شاء الله قيم جدا، أحد الكتب يعني مشرحها أحد المشايخ، قلت له ما ممكن كتاب يكون قيم بس الإشكال اللي يشرح ما يخلوش قيم، ممكن الكتاب يبقى قيم لكن بيشرح يخليه قيم. إذا أنت عشت إحساس مين؟ إحساس المؤلف نفسه، عشت قضيته، هيبقى الكتاب قيم. هيبقى إيه؟ زي النهارده بيقول لك مثلا خد كل اللحم ده، لحم ده جميل جدا، اللحم ده بيقول لك فيه شفاء، زي اللي بيبيعوا عسل مغشوش ده، يقعد يعمل في العسل بتاعه لغايه ما انت تقول له مثلا كيلو ب 200 جنيه مش مشكله ب 200 جنيه. فنعم شوف المخاطره، يعني ان الشهاب قد يصيبه مش مشكله. نعم يعني هذا في اثبات القدره سبحانه وتعالى وانه قادر على ذلك، ففيه إشارة إلى أن ما مر ولم يصبه الشهاب أن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى القدر، وليس لعجز الله عز وجل عن إيه؟ عن أن يستوعب هؤلاء فلا يسترق أحد. فالذي أرسل الشهب بتحرق الآلاف ليس عجزا أن يجعل الشهاب يحرق الواحد، ولكن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ليبتلي الله عز وجل به عباده. طب الرابعة عشرة أنه طارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وطارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه كما جاء في الإيه؟ في الحديث. فهذا في بيان المخطط كما قلنا. الخامسة عشرة ك كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، بعض جمع في الحديث، وأنه كونه يصدق في بعض الأحيان ليس دليلا على صدقه على العموم. السادسة عشرة كونه يكذب مع مئة كذبة، وهذا بيان لعدم الاغترار بالباطل الذي على ألسنة الكهان، فلا تغتر بهذا، فإنما هو كذب وإن صاحبه كلمة إيه؟ حق. أنت جاي لي مثلا عشان فلوس كذا راح منك، صح الفلوس راح، بس خد بقى عندك من الكلمات التي فيها كذب وتعد. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، لولا هذه الكلمة التي سمعت من السماء ما صدق إيه؟ كذبه. فدل هذا على إيه؟ ها؟ ماشي. ودل هذا على إنه أيضا ها؟ ماشي، بس أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، دي المعنى. أنتوا بتفسروا العبارة بنفس ما فيها، نحن عايزين بقى الفايدة الوهابية. ها أيوة، كل ما تيجي بقى العمومات تقول الضالين يبقى كده تمام. كويس، ماشي، يمشي الحال. يعني أن أهل الباطل دايما يتعلقون بالمتشابه ولو ضعف، واخد بالك، ولو كان ضعيفا نظر، لأن فيه وجه قد يكون وجه إيه؟ حق، ويتركون الحق المحض نظرا لنفوسهم السيئة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فدول برضو بيصدقوا بالإيه؟ بهذه الكلمة في مئة كذبة، فيصدقون بالمئة كذبة نظيرا لهذه الكلمة. وهكذا أهل الباطل، أهل الباطل لا يلتفتون الباطل الذي يقوم عليه 99 دليل نظرا لوجود وجه قد يزين هذا الباطل. وأيضا من هذه الفائدة برضو، دي فائدة كويسة، وأيضا يؤخذ من هذا أنه أن الباطل المحض يقل وجوده، وأن أهل الباطل حريصون على تزييف باطلهم دائما بوجه الحق. لازم نحط إيه؟ ما أنت هتصدق الباطل بتاعه إزاي؟ هتصدق الباطل إزاي؟ ولهذا انظر إلى قوى العالم كلها اللي هو الدول بقى الكبرى، وعايزين أما يحب يحارب ويقتل أهل بلده ويعمل مقابر جمعية والآخرة، مش بيقول أنا هعمل وأسوي، لازم يحط إيه؟ حق، شيء من حق. ده انا عاوز أأمن الشعب، ده انا جاي لعدم وجود فتنة، مش عارف ايه، ده انا جاي لحفظ السلام. خلي بالك، حفظ السلام ديت الكلمة، وكل بقى ما حولها ايه؟ المئة كذب. مفيش واحد بقول انا الباطل بتاعي كيت 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 يقول باطل، ما كل الناس هتلفظه، ده احنا كلنا كل رؤساء أمريكا عندهم المصحف الشريف. ثم أنت تقول له طب ما احنا نصلي وراهم بقى، ما احنا نكبر وراه، ما هو لازم تحط ايه؟ هكذا. فعشان كده إياك أن تغتر بباطل فيه بعض الحق فيستهويك هذا الحق لتقبل الباطل. اوعى، كن حذرا، كن ايه؟ كن حذرا. جاءت باطل خفيف وسط حق في وسط الباطل، لا، رد. اذا تطرف الاعداء بمسلم ولا سبيل الى التغلب على اعداء الا ان تضرب المسلم معه، فاضرب المسلم معه. تاخدش الحق اللي فيه 100 باطل، الحق اللي فيه 100 باطل ده موجود لوحده، ناصع ابيض له اخوات كثيرات تدل عليه. عشان كده ده يفسر بها منهج أهل الأهواء كله، دايما كل أهل الأهواء كده عنده حتة إيه؟ حق. الخوارج يكفروا بالمعاصي، ليه؟ الرسول بيقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن،
المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة. ليه؟ وإن زنى وإن سرق. فتجد أهل الباطل يجيبوا إيه؟ لازم يكون عندهم شيء من حق تقع نفوسهم بسببه. نعم. الثمانية عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ شوف الشيخ محمد هكذا ذكرها، قال قبول النفوس للايه؟ للباطل. في نفوس جاهزة تجيب لها قال الله قال الرسول أدلة واضحة تحلف له بالله، مفيش فايدة، لأن النفس ليست مؤهلة لقبول الحق. مثل الله نور السماوات، مثل نوره كمثل مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرات مباركة زيتونات لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال، مثل الحق في قلب المؤمن للناس. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنما في نفوس تعشق الباطل، تقول له قال الله قال الرسول، تاب الرسول بيقول، تاب الصحابة بيقول، تاب المنهج الصحيح كذا، تاب كذا تاب كذا، هو لا يريده. فالشيخ محمد يقول قبول النفوس للباطل، في نفوس كده تقبل الباطل، كيف يتعلقون بواحدة بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ ينسى كل المئة ويمسك الواحد. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. التسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. عايز يقول الشيخ محمد كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، ها يعني ان اهل الباطل مشربهم واحد، قد يعبرون عنه بكلمات متعددة لكن مشرب ايه ماشي. ايه كمان شيخ سيد؟ حجر اهل الباطل ماشي احسان. لا ذكرني في النهاردة نذكر ماشي صح. كونهم يتلقى بعضهم عن بعض مثل الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها مع بعضهم، تلاقي كل فرقة من فرق كلامها زي بعضها، كله كلامه زي ايه بعض، نفس الطريقة ونفس الزاوية ونفس كل حاجة، تقعد هنا تلاقي كلمة واحدة، تقعد هنا تلاقي كلمة واحدة، تقعد هنا تلاقي كلمة واحدة، وهكذا. نعم ها ماشي. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة يحفظونها ويستدلون بها وينسون أنهم كذبة. وقد يصدق أهل الباطل باطلهم كلما طال بهم الزمان. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشاعرة في المعطلة، للأشعرية المعطلة إثبات الصفات، نأخذها منين؟ صفة الإيه؟ الكلام. للأشعرية المعطلة، هم الأشعرية معطلة؟ مش هم الأشعرية دول محرفة مؤولة معطلة ازاي؟ ها يزود سبع صفات التحريف نوع من انواع التعطيل، لان المحرفون يعطلوا الصفة الحقيقية، حتى لما يقولوا يد يقولوا بمعنى القدر، يبقى عطلوا ايه الصفة الحقيقية اللي هي اليد الحقيقية، وحطوا حاجة من عنده معنى من عنده يوم معطله، بجانب أنهم ينفون بقية الصفات. الحديث والعشرون، الحديث والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، فهذا يدل على عظمة الباري ماشي. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. الشيخ محمد هنا بيقول أي تعظيما لله زائدا لما يخشونه واتقاء لما يخشونه فتفيد تعظيم الله كالتي قبله. دي برضو معنى الظاهر. لكن الشيخ محمد عايز يقول ايه الفائدة الوهابية؟ انهم يخرون الله سجدا. ها كيف يعبدون؟ لا برضو عايزين اعمق من كده. ها ها يعني اذا كانت الملائكة تسجد. نعم. طب عايز يقول ايه كمان؟ لما خافوا من الله عبدوه. برضو عايز يقول ايه كمان؟ عايزين وهابية. ها ماشي برضو لسه ما جناش. ماشي صح بس برضو عايزين اعمق. ماشي عايزين ها اعمق. ماشي ها ها. طيب انهم يخرون الله سجدا يعني الملائكه بمقتضى التعظيم البالغ من رب سبحانه وتعالى فعلوا. كون الشيخ محمد نص على السجود كاني بقى المح فائده وهابيه، الا وهي انه ايه؟ ان اعظم ما يعظم به الباري سبحانه وتعالى حال الاطلاع على كبريائه وتعظيمه الحق السجود. فإذا كان هذا تفعله الملائكة حال هذا التعظيم البالغ فكيف تفعله سدنة القبور لأوليائه؟ إذا كانت الملائكة أنهم أعرف ناس بربه وفي أعظم حال لا أكثر من السجود، أنهم خروا لله سجدا، فكيف يحصل هذا من أناس لقبور موتى فإنهم يسجدون لهم فيعظمونهم تعظيم الملائكة لمن؟ فلو كان عندهم شيء أعظم من هذا لفعلوه. فدل هذا على أن هذا أعظم الشرك كما أن هذا أعظم التوحيد. خدتوا بالكم؟ نعم. طب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. Thank you.